زيادة حجم المساعدة الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار. وأشار غوتيريش إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشددا على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة يجب أن يستمد شرعيته من الأمم المتحدة. من جانبها أرسلت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لتعمل في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين. تسلم الصليب الأحمر الدولي من حركة حماس جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في نقطة شمال قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها عثرت على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية خلال عملية البحث والحفر المتواصلة داخل ما يعرف بالخط الأصفر. وأوضحت القسام أن مرافقة طواقمها للصليب الأحمر خلال عمليات البحث عن الجثامين واستخدام المعدات الهندسية ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية الانتشال والعثور على عدد من الجثث. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد للجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإلى عدم التزامه بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
كل الموالين لأمريكا وإسرائيل من بعد انتهاء العدوان على غزة في مستوى التصعيد الكبير، وإلا فالعدوان مستمر في مستوى ذلك التصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وإلى اليوم. اتجهت بحملاتها المكثفة جدا ضد من وقفوا مع غزة، من وقفوا مع الشعب الفلسطيني، حملات دعائية للتشويه، للإساءة، للتشكيك، للتحريض على العداء. وهكذا لديهم اتجاه مع أمريكا وإسرائيل وفق السياسة الأمريكية والإسرائيلية. ويتبنى المنافقون الموالون لأمريكا وإسرائيل لنفس المنطق والتوصيف الإسرائيلي والأمريكي لمن وقف مع الشعب الفلسطيني، أنه إيران وأداة إيرانية وما إلى ذلك، والتشويه حتى للجمهورية الإسلامية، البلد المسلم الحر الذي لم يخضع لأمريكا ووقف مع الشعب الفلسطيني. فأصبحوا يركزون على أن يوصفوا أي موقف عدائي ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لهذه الأمة بكلها، وفعل كل ما فعل بالعرب والمسلمين، بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية في محيطه، عدو لكل هذه الأمة، بالمقدسات والمسجد الأقصى التي هي مقدس لكل المسلمين. يوصفون الموقف وفق التوصيف الإسرائيلي والأمريكي والتشويه لإيران والتشويه لكل أحرار هذه الأمة، بينما يشجعون على الإجرام والفتن. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا. وقف شعبنا موقفا مشرفا عسكريا وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء للقدرات العسكرية، وخرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت، أقوى في القدرات العسكرية، في التدريب والتأهيل العسكري، في الاحتشاد الشعبي وغير ذلك الشيء الكثير جدا. لكن نحن قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن لمنطقتنا أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا بمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة.
أصيب فتى فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لفتى في منطقة البيرين بقلقيلية. واقتحمت آلية الاحتلال فجر اليوم بلدات دورا جنوب الخليل وقباطية في جنين ومخيم الفرع بطوباس، إضافة إلى مخيم عسكر وبلدة سباستيا شمال نابلس وسيرة دورية عسكرية مكثفة في الشوارع دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات خلال هذه الاقتحامات. دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه السادس ليكون الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأنه لا يتوقع أن تصوت قيادة الديمقراطيين بالكونغرس لصالح إعادة فتح الحكومة، مضيفا أن 700 ألف موظف حكومي في إجازة إجبارية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة ومساع أممية لزيادة المساعدات ودعم الصمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من معاني الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات، ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معها. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحب وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة، ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين، وكيف لا وهي المشتقة من النور الأقدس. شعت شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود بها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها، من المقاول أو تدنو لها الفكر. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب، ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها. وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها، ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله؟ ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين. وهي عليها السلام بضاعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها، حتى قال الشاعر: معنى النبوة سر الوحي قد نزلت، في بيت عصمتها الآيات والسور، حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. ومع ما توافرت عليه الآيات والروايات في فضل الزهراء عليها السلام وأفضليتها، فلم يعرف لها قدر مناسب بعد وفاة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، حتى إنها عاشت بعده كئيبة حزينة لا ترقأ لها دمعة ولا يطبق لها جفن، بقيت مسهدة عليلة. فرأت أباها في المنام يوما فشكت إليه ما نالها من بعده، فبشرها قائلا لها: إنك قادمة علي عن قريب. وفي دلائل الطبري أنها سلام الله عليها رأت في المنام كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا ورفعوها إلى الجنان، حتى قالت: أين أبي؟ قالوا لها: الساعة يدخل عليك. فبين هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى مما رأته، وفرش أحسن مما رأت، وإذا أبوها جالس ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها: يا بني، أما ترين ما أعدت الله لك وما تقدمين عليه؟ ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرائف والحلي والحلل، وقال: هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، فطيبي نفسا، فإنك قادمة علي بعد أيام. وما زال سلام الله عليها تقول في أيام مرضها: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد. فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، قالت له: يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله. ولما حان الأجل ونزل الموت الذي لا بد منه، قال الإمام علي عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. ولما وضعها سلام الله عليه وعليها في اللحد قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله، سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله لك. ثم قرأ: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولما سوى التراب على قبرها هاج به الحزن. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وكنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم هاي مشتاقة لون بالروح أي طاقة أقل روح وديني أقل روح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم أينما كنتم بمناسبة ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونقدم لحضراتكم بهذه المناسبة هذا البرنامج. أيها المستمعون الأفاضل، أجمع المفسرون على نزول كثير من الآيات القرآنية في حق أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نستعرض بعضا منها في هذه الدقائق. فمنها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وابناهما. وقال ابن عباس أيضا: لما نزلت هذه الآية قال قوم في نفوسهم مرض: ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده. فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد اتهموه، فأنزل تعالى فيهم: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فقال القوم: يا رسول الله إنك صادق. ويروي جابر بن عبد الله الأنصاري: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال: لا، إلا المودة في القربى. قال الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قرابتي. فقال الأعرابي: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. ومن هذه الآيات مستمعينا الكرام آية التطهير المشهورة. روى أبو برزة قال: صليت مع رسول الله 7 أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى ابن مالك: كان النبي يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كما قالت عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، تعني الكساء. فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأماجد دعاء للسيدة الزهراء عليها السلام كانت تقرأه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزقكم الباري عز وجل وإيانا شفاعتها يوم القيامة، ولكم منا خالص الدعاء، ولا تنسونا من دعائكم الكريم، وإلى اللقاء.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أنخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تنيل السؤول دعونا ننادي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري الجهولة وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري. لنتوقف في حلقة اليوم عند آراء هذا الفيلسوف الكبير حول موضوع التباين بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية. فالمفكر المطهري يشرح هذا التباين قائلا: هناك فارق مهم بين القوانين الإلهية والقوانين البشرية، وهو أن القوانين الإلهية ثنائية الأبعاد والقوانين البشرية أحادية البعد، ولا تعنى بالجانب الروحي والتكامل المعنوي للإنسان. فعندما تريد دولة ما فرض الضرائب، فإن هدفها ينصب على جمع المال وتأمين ميزانية البلاد فقط، فلا يعير اهتماما للنية المسدد هل هو يدفع الأموال طلبا لرضا الله تعالى وحبا لبلده ودولته، أم بدافع الخوف. فهدف الدولة يتركز على الأموال فقط.
وكذلك إذا استدعت دولة ما جنودها للدفاع عن حياض البلاد، فإنها تريد جنديا يقاتل العدو، ولا يهمها في أن يقاتل هذا الجندي عن نية ورضا أو خوفا من الأسلحة المنصوبة خلف ظهره، أو أن يكون قتاله عبارة عن استعراض ينم عن حماقة وتهور وتعصب أعمى. أما في القوانين الإلهية فإن الأمر ليس كذلك، ففيها لا تفرض الضرائب والخدمة الإجبارية بنحو مطلق، بل أن تكون مقرونة بالنية الخالصة وقصد القربة إلى الله تعالى. فالإسلام يريد عملا مفعما بالروح، لذا لو أدى المسلم الزكاة وكانت في نيته أدنى شائبة من رياء فإنها لا تقبل منه، وإذا ذهب للجهاد وكان ذلك من أجل المباهات فلا يقبل منه. فالإسلام يريد جنديا مفعما بالمعنويات ومؤمنا بنداء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ويلبيه بإخلاص.
ويقول المفكر المطهري موضحا كيف أن الإخلاص هو روح العمل: النية هي روح العمل، وكما أن جسد الإنسان شريف بروحه، فإن شرافة عمل الإنسان مرتبطة بروح العمل، وروح العمل هو الإخلاص. ويضيف قائلا: كما أن قيمة الأعمال بالنسبة لله تعالى تكمن في الكيفية وليس الكمية، وقد أدى إهمال هذا الجانب إلى أن يستعظم طائفة من الناس بعض الأعمال البسيطة التي قام بها الأولياء. فعلى سبيل المثال ما يخص الخاتم الذي أنفقه أمير المؤمنين عليه السلام وهو في حال ركوع وعطاه إلى فقير، وما تبع ذلك من نزول آية بحقه عليه السلام، فقد قالوا حول ذلك: إن الخاتم يعدل خراج سوريا والشام. ولكي يصدق الناس صاغوا ذلك على شكل رواية.
فقد كان أمرا مدهشا بالنسبة لأولئك أن تنزل آية كاملة من القرآن الكريم بشأن عملية إنفاق لخاتم بسيط، وحيث إنهم لم يصدقوا فقد لجأوا إلى تهويل الأمر والمبالغة بقيمته المادية، فلم يطرق بالهم أبدا أن الخاتم الذي تعدل قيمته خراج سوريا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يضفي الزينة على يد علي عليه السلام وهو في المدينة التي كانت تمتاز بالفقر والقحط. ولو فرضنا أن مثل هذا الخاتم كان في يده عليه السلام بالفعل لما أنفقه على الفقير، بل بادر إلى إعمار المدينة وإنقاذ بؤسائها جميعهم. إن مختلقي الأساطير لم يدركوا أن العمل العظيم عند الله تعالى ليس في صورته المادية، ولعلهم تصوروا أن نفاسة الخاتم قد استرعت انتباه الباري تعالى ودفعته إلى الثناء على علي عليه السلام وعظمة عمله.
وحول تجلي الإخلاص في الملكوت الأعلى يقول الفيلسوف المطهري: لا أدري بماذا فكر المصابون بقصر النظر بشأن أقراص الشعير التي أنفقها علي عليه السلام ونزلت بحقه سورة الدهر. لعلهم يقولون إن طحين ذلك لم يكن من شعير بل من ذهب. إن أهمية ما قام به الإمام علي عليه السلام وأهل بيته لا تكمن في الجانب المادي الذي يسترعي انتباهنا دائما، بل في أنه كان خالصا لوجه الله بكل ما في الإخلاص من معنى إلى درجة نعجز عن تصورها. إخلاص انعكس في الملكوت الأعلى وحظي بالتكريم والثناء، وقد تجسدت أهميته فيما نقله القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وهذا الكلام الذي أفصح عنه الله جل وعلا يمثل لسان حالهم، أي أنهم لم يقصدوا شيئا بذلك الإيثار غير وجه الله. وإذا ما وصف القرآن الكريم أعمال الكفار بأنها سراب يفتقد للحقيقة، فذلك يعود إلى جمال ظاهرها وجذابيتها، إلا أنها تخلو من الصورة الملكوتية، لأن الغاية منها كانت من أجل المقام المادي والشخصي وليست لوجه الله تعالى.
لقد شقت زبيدة زوجة هارون الرشيد نهرا في مكة، لا يزال حجاج بيت الله الحرام ينتفعون منه حتى الآن، وعملها هذا ذو ظاهر حسن، فقد أدت الجهود التي بذلتها زبيدة إلى أن يخترق هذا النهر الجبال الواقعة بين الطائف ومكة حتى يصل إلى أرض مكة القاحلة. ومع أنه عمل جبار من حيث الوجه الملكي، إلا أن الاستفهام يدور حول وزنه من الناحية الملكوتية. وهل حساب الملائكة كحسابنا؟ إنهم ينظرون إلى مثل هذه الأعمال بشكل آخر، ويتعاملون وفقا للموازين الإلهية، ويتفحصون في الأبعاد الأخرى للعمل، وينقبون عن مصدر المال الذي أنجزت به زبيدة هذا العمل.
ويوضح المفكر المطهري المفهوم الحقيقي للصورة الملكوتية للعمل فيقول: إن النسبة بين الدنيا والآخرة كالنسبة بين البدن والروح، أي كنسبة الظاهر إلى الباطن، فالدنيا والآخرة ليستا عالمين منفصلين عن بعضهما البعض، وعالم الدنيا والآخرة، أو بتعبير آخر عالم الملك وعالم الملكوت، يمثلان وحدة واحدة كورقة الكتاب لها صفحتان، أو كعملة ذات وجهين. والأرض الموجودة في الدنيا هي نفسها في الآخرة، ولكن بوجهها الملكوتي، والجمادات والنباتات في الدنيا تظهر في الآخرة بصورتها الملكوتية، فالآخرة بالأساس تمثل الصورة الملكوتية للدنيا.
إن التوجه إلى الله تعالى والعمل من أجل السمو إلى الملكوت الأعلى هو شرط حصول العمل على صبغة ملكوتية وارتقائه إلى أعلى عليين. وإذا لم يكن الفاعل معتقدا بالقيامة ولم يولي وجهه نحو الله تعالى، فإن عمله سيفتقد الصورة الملكوتية، وبتعبير آخر لا يرقى إلى العليين. فالوجهة الملكوتية للعمل هي الوجهة المتعالية، والوجهة الملكية هي الوجهة المتسافلة. والعمل لا يرقى إلى الملكوت الأعلى ما دام يفتقد النية والعقيدة والإيمان والنورانية والصفاء. والعمل الذي له روح هو الذي يرقى إلى الملكوت الأعلى، وروح العمل تتجلى في الربح الأخروي والملكوت له.
مستمعينا الأكارم، شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج، والسلام عليكم.
عليك الصلاة عليك السلام. إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول
إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة ومساعي أممية لزيادة المساعدات ودعم الصمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقلية شمال الضفة الغربية. أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان، وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا بيئية وصحية كارثية تهدد حياتهم بشكل مباشر، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الإنسانية واستمرار تداعيات حرب الإبادة. ففي مدينة خان يونس أعرب سكان حي الأمعري عن قلق متزايد من ارتفاع منسوب المياه في بركة الصرف الصحي التي تختلط فيها مياه الأمطار بمياه الصرف. من جانبها أكدت شبكة المنظمة الأهلية في غزة أن القطاع لا يزال يعاني من حالة مجاعة حقيقية، فيما تواصل وكالة الأونروا القيام بدور العمود الفقري للعمل الإنساني رغم محدودية الإمكانات وتضرر مرافقها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن المنظمة الدولية تعمل على